أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. روى عن أحمد الطبراني في الأوسط بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم، فمن أعطى الذلة من نفسه خائعا غير مكره فليس منا. هذا الحديث في جملة أحاديث مقارنة له في النص لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو أولها وهو ضعيف جدا. وقال الجوز جميل: أخاف أن تكون يعني هذه الحديث أحاديث يزيد بن ربيعة الرحلي الذي هو أحد رواة هذا الحديث، أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة. أيضا هو ابن بشران بن أماني والحاكم بسنده أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أصبح وهمه غير الله عز وجل فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم. هذا موضوع. الثالث: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لا يصبح ويمسي ناصحا لله ورسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وهذا أيضا ضعيف. هذه جملة الحديث التي جاءت في هذا المعنى، وتجتمع صفات مشترك وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند كما قيل العلماء، لكن يعني يغني عنه كثير من النصوص التي تؤكد نفس هذا المعنى وتحث على الاهتمام بأمن المسلمين وال يعني شدة الحرص على متابعة أمورهم وما يصلحهم، والحزن لحزنهم والفرح لفرحهم. قال عز وجل: فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يقتله ولا يحقره بحسب شيء من خيره أن يحذر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكاثر دماؤهم فيسعى بذمتهم أدلاهم، إلى قوله على الكتاب في نهاية الحديث: وهم يد على من سواه، وهم يد على من سواه. نقدم يعني هذه المقدمة ونحن اليوم مكرمين، اليوم مكرمين، يعني بعضكم يعني إن شاء الله يكون أغلبكم يعني تفرق السنة وصار هذا اليوم وأكبر من زمن قريب. بعض الآخر عنه قريب سألناه بعشرة كانت هذا الإرادة. هل خبر بدارنا جميعا أن لنا إخوة إخوانا من المسلمين رجال مستضعفون ونساء وشيوخ وأطفال محاصرون منذ ثلاثة أشهر لا يجدون ما يسد جوعهم، حتى إن قدر التبول جوعا يهددهم، وأصبح طعامهم الآن فيما استرسلهم في ثلاثة أنباء: الخطط والكلاب والزئران. وهؤلاء هم إخواننا المسلمون في أكناق بنيون في برج البرازيلة في جنوب بنيون. هل تعرفون أيضا من الذي يحاصرهم؟ أغلب الناس ممكن في هذه المنطقة يتوقع أن يكون مثلا اليهود أو إخوانهم من المسيحية أو الجنوب. الذين يحذرون هؤلاء المسلمين هم الروافض الخبثاء شيعة الأمم المجرمون. هذه ليست أول مبزرة يمارسها هؤلاء الروافض ضد المسلمين أو الفلسطينيين في السنوات الأخيرة. في شهر مايو 1985 اقتحمت أيضا قوات منظمة أمل صبوة مخيمة صبوة وشافلة، وتغيرت المنفعه التي استكلاها الكتابيون اللي حدث من الاجراءات الشهيره المعروفه في صوره الاحشاء. وكما يبين ذلك ان شاء الله يقول الاستاذ محمد عبد الله الغريب في كتابه امل والمقيمات الفلسطينيه، يقول: لو طلب منا ان نرقب خير المعارف بكلمات قليله لقلنا كانت سنه من اللبنانيين والفلسطينيين طرحا لانتهاء المعارف السنة سأسأل من المجنبيين أو من الفلسطينيين، فكان الرافضة والنارمة واليهود والمطيريون طرفا آخر، وكانت المعارك فاشلة ليس فيها رحمة ولا تقوى. واحتل المسلمون في المخيمات كم يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر ستة يونيو، يعني أنا أعلم أمور روسة كامل روسة من هذه المبلغة وهذا الشطار أيضا في هذه المخيمات. بعد أن أسالت عيونهم على ورام المنادي التي لا يضيئها غير وميد الوفاء ولهيب الحرائق، واعتادت أنوفهم على استنشاء روائح الجثة العافية. هذا المسلمون الفلسطينيون من المخابئ بعد شهر كامل من الخوف والرعب والجوع دفعهم لأكل القطط والكلاب. خرجوا من المخابئ ليسألوا أقلال بيوتهم التي تهكمت 90% منها كما تقول بعض الإحصائيات. خرجوا من الملائكة بالخسائر التالية 303,000 بين قتيل وجريح، 15,000 من المهجرين أي 40% من سكان المخيمات. اقتحمت يعني قوات حركة أمل هذه المخيمات الفلسطينية فارتكبت فيها أبشع المجازر. كلام كثير كثير ويطول لأن وراءنا اليوم كلام كثير عن التخطيط والحقيقة أن الله يعني شنوعة لدرجة أن اللي حصل آخر شيء حصل اليوم والأمس أن حتى يعني الأمر تتبرع بعض الأوقاف العالمية حتى غير الإسلامية يمكن حتى من وقاعة التاريخ الأحمر مثلا، فاختلف في المعونات والأغذية وحصرت وهنا حتى الآن لأن هؤلاء الشيعة الروابط إدخال الطعام للفلسطينيين داخل برج البرامج حتى يموتوا جوعا. يعني لم بعض الأشياء تنقل من المسألة السابقة فهناك صحيفة تريد في الإيطالية أن فلسطينيا من المعاصرين فلسطين الأغلق لم يكن يستطيع السيرة منذ سنوات رفع يديه مستغيثا في شاكلة أمام عرافر ألم خالدا الرحمة وكان الرد عليه قتله في المسدسات. وقالت الصحيفة في تعليقها على الحادث إلا لقناعة بعينها. وقال مراسل صحيفة ساندي تليجراف في بيروت أن عددا من الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيروت وأن مجموعة من الجثث وخزانات المياه تبشرت والكهرباء والمياه قطعت والمواد الغذائية نقلت والفاح دون أطباء أو أدوية والشهداء في الشوارع بسبب شجار حركة الأمل واللواء الثالث اللي هو من الجيش اللبناني اللي هو شيعي يعني خالد شيعي خالد فاللواء الثالث والثامن ومن يستعينهم يعني في هذا. وأكد البيان أن ما يجري في المخيمات حاليا لم يحدث له نتيج حتى أثناء الاجتياح الإسرائيلي لا لذنب التجارب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وعن حقه في الوجود. شاهد بعض المرافقين بعض النجوى اللواتي خرج من مخيم قبرة وشاكلة أمام مبنى مستشفى عكا على الطريق العام لمدخل قبرة الجنوبي وخرج إحداهن تتفرح على الشباب متسائلة هذه المعارك المفتعلة لصالح من؟ وقالت ثانية نحن لدنا أعداء عدونا المشترك هذا حكم لأنه لو رأى مسكينة أدوان المشترك واحد وهو إسرائيل وهدفنا تحرير أرضنا في ديارنا. وكان عزيز الرفاق ودوي التجارات القنابل يترتب في واقع بيروت بينما كانت النسبة الفلسطينيات المنكوبات ينتحبن وهن يبحثن عن أحبابهن الذين تحرقوا ضحايا لحركة الأمن واللواء الثالث في صف طويل من الجثث 84 جثة متعكلة منتقفة تنغيرها الديدان تفقد في نفس الأحوال الشهداء الفاسدة لكي تلحق بجثث أولئك الذين سقطوا شهداء بأيدي تختلف في المسميات وتتفق مع أيدي أمل اللواء الثالث في الاسم الجليل. تطيح طويلة من شراكتهن وهي تتفحص حتى الجثث الطويل اليهود أكثر منهم وأخرى تغطي بعضا من وجهها تفحص في قافلة الشهداء عن تحيطها تستدير فجأة وتصرخ إنه هو لكن الجبال تنزل فيه فجلي وتسقط على الأرض مغشيا عليها أمامه قتلت من جنود اللواء الثالث وأفراد أمل فيراقبون ولا يتكلمون وبعضهم يشارك في الزخم القاتل يدخل الخفيف جثة وجثة يرفع فيها الذباب من تحت الأغطية الشفافة الملفوفة بها 84 جثة الدفعة الأولى من ضحايا مخيم ساتلة الذي يتكفل أمل على من فيه. أخرجها الطريق الأحمر الدولي وعرضت التعرف عليها قبل دفنها في قبر واحد. فتاة لم تتجاوز 20 من عمرها تنتحب وتصيح مشيرة إلى جثة منتفخة ملفوفة في فهي قتلة ترتفع الدماء هذا أخي وتشير إلى جثة أخرى كذلك أخي الثاني ثم تشير إلى واحد من مسلح أمل وتقول هم فعلوها. أصغر تعالى طفل لم يمهله الموت سوى 7 شهور من حياة الفلسطيني مستقر الصغيرة الطاهرة تكاد لا ترى من القماش الأبيض المتسخ الذي يدخل فيه فتمشي صفرة مثله من جبن هكذا يقول الخليل الأحمر. يقول أهل القصيم الفلسطينيين كان من أين نأكل من الطعام ومن الأرز والمعللات إلا أن الماء كان صحيحا وكان الصنبور الوحيد الذي يعمل موجودا كفايا معرض للقصف أعطيها من جراء ذلك عدد كبير من النجوة في محاولتهن جلب بعض الناس. وقال أحد الفرحة في مستشفى العام في بيروت كان كل كوب من الماء يتكلف كوبا من الدم. نقل عن مسلح من أمل قوله إنكم مسلمون إذ ظننتم أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد وأراد أنه على استعداد لاستمرار القتال مهما طال الزمن حتى يتم سحق الفئات الدينيين في لبنان. أيضا خالفة أمل الشيعية أو الرافضة بتعبير أصح كان رفعوا شعارا جديدا بهذه الحرب ولا زالوا يرفعوا له بل خلال مسيرات لمقاتليها في شوارع بيروت العربيه في اليوم الثاني من شهر 6/85 احتفالا بيوم النقص اللي هو بعد سقوط مخيم طبرة وموت الكافرين داخله من الجوع والاذان والاذان الصحيه وانتشار الامراض فيه. يعني هذا مراقب عابر لم يكن وانا كما يخاف اشياء كثيره نتكلم فيها في اليوم. ايضا يعني هذا ليس كذبا على هؤلاء الشيعه الروافض لان هذا امر تاريخي ورد لهم منذ زمن بعيد. والروافض يعني يدب فيهم ما لم يجر فيهم الدم الفارسي وعنصريه المجوس لم تتغير فيهم وان حاولوا اخفاء وراء شعار الإسلام. التاريخ خير شاهد على عمق التعاون بين الروافض وبين الكفرة والمشركين والاستعانة بهم ضد السنة المسلمين. استخدمهم التتار في أبشع مجازر تيران التاريخ الإسلامي وكان زعيمهم نصير الكفر التوفي وزير ملاكو التتار. واستخدمهم النصارى في الحرب التاريخية المشهورة وتطوع المخيريون فكان المسلمون في ساحل بلاد الشام وعملت الدولة العبيدية المجوسية كل ما تقدر عليه من أجل تفكيك أقدام الخليجيين في مصر كما قال بعض الأمراء من الشيعة الإمامية بتسليم مناطقهم للخليجيين دون قتال في بعض أجزاء بلاد الشام. واستخدمهم البرتغاليون والإنجليز ضد الدولة العثمانية المسلمة وضد المسلمين بشكل عام ولعب الصفويون دورا خبيثا في تمكين كفرة المستعمرين من شهود بلاد المسلمين. انهم مطايا لاعداء الاسلام في كل عصر ونصف وواهم جدا لن يحصل الظن بهم ويعتقدوا بان شيعه اليوم خير من شيعه الامس بل الصحيح ان شيعه اليوم اشد خطرا من شيعه الامس على الدعوه الاسلاميه. اليوم هذا الحديث يعني نوجهه الى بعض المسلمين من اهل السنه الذين حسن نواياهم وقد يكون لهم عذر في بعض الاوقات لان الروافض ما يعرفهم عن الحقيقه الا من كان على علم بعقائدهم الفاسده او من كان على علم عن طريق مقاربتهم في بعض البلاد سواء العراق او الكويت هذه البلاد التي يحتفل فيها الشيعه. فمن كان على علم هؤلاء الشيعه ويحتاج اليهم يعرف من هم الروافض ولا مختار على هم لأهل السنة فيقرب أن يتبع. فربما كان في بعض الأوقات عذر ومبرر لما أرى من بعض المسلمين أو الزعماء الإسلاميين من حكم غلب هؤلاء الشيعة وربما خدعهم أكثر بعض التصريحات الخنائية يعني التي كانت تعتمد على سلاح التقية الذي يمكنه الشيعة من الكذب والتمويه والتضليل. فربما كان لهم هذا في الأيام وفي هذا الوقت ومع نشوب الحرب المعروفه في العراق وايران وما يسمى ذلك الى يعني ارتفاع نوع المسلمين لهؤلاء الناس فيعني كما بينا منذ زمن بعيد وصار بعض الناس هذا الكلام يعني خلال فتره الخميني بانه امام دلاله صار بعض الناس وادي وناس كيف ينطق الخميني بانه امام دلاله.
اليمن لم يعد هناك عذر لاحد من المسلمين ان يتناقض في هذا الغي وفي هذا الضلال، لان الامور اتضحت بصوره تفرق بين الحق وبين الباطل، بحيث لا تشكل في حقيقه هؤلاء الروافض وحذرهم على الاسلام. فهذا الكلام ينبغي ان يوسع الى هؤلاء المسلمين البسطاء الذين حولوا سماء المخيمات الفلسطينيه في لبنان، حولوها الى كتله من النيران اتجاها بنجاح ثوره الكومين، والى الذين ايدوا ياسر عرفات وعملوا ما يستحقه عندما قال الكوميني في اول مره يقول فيها ايران انت سائرنا ومرشدنا الاول، والى هذه الذين رددوا وراء هاني الحسن غدا تركيا وبعد غد فلسطين، وراء غد تركيا تقول الان استنى في تركيا وبعد غد فلسطين، وهي الفلسطينيين ايضا في غزه والضفه الغربيه الذين ما زالوا يفتنون الظن بالخويني ونظامه في ايران ويعتقدون انه وفيعته سوف يخاطرون اليهود في فلسطين المحتله. ايضا كان ينبغي ان يعي هذا الكلام كثير من الفلسطينيين الذين كانوا يتمنون انتصار ايران في حربها ضد العراق، لان الطريق الى تحرير فلسطين كما كان يعلن الخويني واياته يقولون الطريق الى فلسطين يمر من بغداد والكويت والرياض وعمان واحيانا كانوا يدرسون مكه، لكن الشيء غريب ان الاسلام يمر على دمشق، يعني الطريق الى فلسطين كان يطلع في مصر من زمان، كل حاكم يحاول يسافر قضيه فلسطين لخدمه اهله، فكان عبد الناصر زمان يقول ان الطريق الى فلسطين يمر عبر ايه؟ عبر العواصم العربيه عشان يبرر ابتعاده عن القضيه الحقيقيه قضيه فلسطين، كذلك الخميني أراد أن يلعب نفس الدور ويستهلك قضية يعني فلسطين، فظل يعلم أن الطريق إلى فلسطين يمر بالكويت وبغداد وعمان ومكة والرياض، لكن ما بيمرش على دمشق لأنهم إخوانه وأولاده وأولاده في ضلاله المهين. أيضا هذا الكلام كان ينبغي أن يعيه الفلسطينيين الذين ابتلوا بالتشيع وإن كانوا أقل من القليل. أيضا المسلمون السنة في لبنان ممن يعني يهمهم هذا الكلام فكانوا من الفلسطينيين او اللبنانيين، حيث خلعهم يعني موسى الحق وقاد حركه امل وحزب الله، وانفرق بعضهم فيما يسمى حزب الله. ايضا ممكن نودي هذا الكلام الى يعني فضيله السيف الاغرى الذي وقع في حسن الظن ايضا بهؤلاء المجرمين، فقال يوما من الايام الامام الخميني حق في الاسلام ومسلم صادق، وقال ايضا ان المسلمين باختلاف مذاهبهم اخوه في الاسلام، والخميني يقف تحت لواء الاسلام كما اقف انا. يقول ايضا بعض المشاهير من الدعاء مثل مثلا الاستاذ حسن الاسواني حينما صار بعد نجاح الثوره في ايران الى الخميني ويعني يبايعه على ولايه المسلمين. يقول للاستاذ مثلا يوسف العرب لما قال القصيده الشهيره حينما دعا فيها الى مبايعه الخميني، فقال في نهايه القصيده هو من دعاه السنه من دعاه كليه المفروض الاستاذ يوسف العرب وله يعني فضائل كثيره، ومع ذلك يقول يعني مفرحا في حسن الظن بهؤلاء، يقول بالخميني زعيما وامام هب فرح الظلم لا يخفى الحرام، قد منحناه شاحا ووسام من دمانا ونهينا للامام، نهزم الشرك ونجتاح الظلام، ليعود الكون نورا وسلام، بالخميني زعيما وامام. فهذا ما يقال بعض حياه المسلمين الذين انخدعوا في ظلام هذا الرجل. بالنسبه لمعظم الالم التي وقعها الجناح العسكري للحركه التي اسسها موسى الحق، موسى الحق ايراني المولد والجنسيه، موسى الحق ليس كما يظن بعض الناس انه لبناني. موسى الحق ايراني المولد والجنسيه للمواليد 1928، تخرج من جامعه طهران كليه الحقوق والاقتصاد والسياسه، ووصل لبنان سنة 1958 نظرة خلفا على آل فرس الدين في مدينة سور. يقول عنه الدكتور موسى الموسوي وهو من سادة إيران، يقول في عام 58 أرسل الجنرال باختيار مدير الأمن العام الإيراني موسى الصدر إلى لبنان وبوزعه بالأبناء اللازمة، وبعد 10 سنوات من ذلك التاريخ أصبح هذا الشخص رئيسا للمجلس الشيعي الأعلى، و الآن صرفت الحكومة الإيرانية لدول يده هذا المنصب أكثر من 1,000,000 ليرة لبنانية، ومنحه فؤاد شهاب الجنسية بموجة مدخول جمهوري مع أنه إيراني ابن إيراني. أنشأ في بداية السبعينات أنشأ متصدر حركة تسمى حركة المحرومين، حركة المحرومين، يعني زي ما نقول دايما الشيعة عندهم زيادة السخية والبندقية، السخية والبندقية، السخية أحيانا في وقتها زي البندقية طبعا في وقت الأرض، السخية أحيانا يظهرون شعارات عامة مرات تخدع من لا يعني من ليس على خيرة بسيطة بهم. فأنشأ متصدر حركة تسمى حركة المحرومين، وضع لها شعارات براقة لا حركة يعني تكون على الإيمان بالله والحرية والتراث اللبناني والعدالة الاجتماعية والوطنية وتحرير فلسطين، وأن الحركة خاصة ليست خاصة بالشيعة ولكنها حركة لجميع المحرومين من أي الطوائف. هذا الرجل المسمى موقف حق أنشأ جناحا عسكريا لحركة المحرومين، هذا الجناح سماه أمل، فوظهر طلب الجراح العسكري لحركة المحرومين التي أنشأها موقف حق. حركة متقدرة على أن يكون هذا الجناح العسكري سريا، بل كان تظاهر انه ضد التسلح، وعندما بدات الحرب اللبنانيه كانت يعني منظمه كمان لها يعني بعض الادوار في منظمه الصحيه كان يتعامل معها في بدايه امره. لان المعركه خاضها جيش لبنان المسمى جيش لبنان العربي والقوات اللبنانيه والفلسطينيه الا وجدوا ظهورهم مكشوفه امام الشعب. قادوا معركة قرد وعندك والهرم، فاتقل السيف سليمان اليحكوفي المفتي الجعفري الإمام يعني الشيعي هناك بجيش النطيري، وصار أمامه حتى دخل بعندك فاتحا على أسماء المسلمين. وعندما طلب الوزير خدام من زعماء المسلمين أن يوقعوا على ميثاق وطني تكرس في مجده رئاسة الجمهورية الجمهورية للهارون، رفض زعماء المسلمين جميعا هذا الطلب إلا موقف صدر فقد وافق عليه. ومكتفى موسى الصدر وشيعته بالتعاون مع النصيريين في سوريا، وانما اخذوا يسلمون الوقت العمل الفدائي واخراج الفلسطينيين من الجنوب. ومن اجل ذلك وقعت صدمات ونظم الشيعه اضرابا عاما في قيها وطلبوا اخراج المنظمات المسلحه من الجنوب. كان الصدر هو اول من طلب قوات موارد دوليه تتمركز في جنوب لبنان. ايضا يعني كان مكان هذا الغالب العارض الإيران إيراني في الحقيقة، يعني هو تصور أصلا إيراني وليس لبناني، إنما حصل الجنسية بعد ذلك. هذا الغالي هو الذي أكثر حركة أمل ومنحه حكام لبنان النصارى الجنسية اللبنانية في وقت كانت تحجب فيه هذه الجنسية عن غير النصارى. ونجح متصدر إلى أن يسد طريقه المجلس الإسلامي الأعلى وأسس المجلس الشيعي الأعلى الذي أصبح رئيسا له. وصارت في بداية طريق الزعماء النصارى من اللبنانيين الشهاديين، ثم تحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية ورفع شعار تحرير فلسطين، وقدمت له منظمة مقابل ذلك المال والسلاح. يعني منظمة التحرير هي التي أمدته في بداية أمره في المال والسلاح، وقامت بتدريب عناصر أمل عند بداية تأسيسها. وتنكر الصدر لوعوده وعهوده عندما وقع اصطدامه بين النظام النصيري من جهة ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوات اللبنانية الوطنية من جهة أخرى. هذه الأسباب ربما كانت سبب قتله ما يشاع من أن فريق القذافي احتجز أو قتله ومعه يعني رجلين آخران. يزعم آل الخليلي وآل الطبري أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك وجوه أخرى للقرابة بين ميكا الحق وبين الخليلي. فابن الخميني احمد متزوج من بنت اخت موسى الصدر، وابن اخت الصدر مرتضى الصباط غذائي متزوج من حفيده الخميني. ونائب رئيس وزراء ايران اللي هو الدكتور صادق الصباط غذائي هو ابن شقيقه الصدر، وعاش معه مده طويله في لبنان. وكان الصدري خلاف قويه مع الدكتور مهدي بدر كاي والدكتور ابراهيم يزدي وصادق قصر زاده. والدكتور مصطفى الامران وزير الدفاع الايراني من اكبر اعوان موسى الصدر، كان مديرا لمدرسه في طور انشاها الصدر، وكان يتولى الاشراف على فروع منظمه الطلب العسكريه قبل نشوب الثوره الايرانيه. يعني المقصود ان هناك ارتباط كامل بين الشيعه في ايران وبين حركة الأمر. أما بالنسبة لحزب الله اللي هي منظمتين في لبنان، منظمة حزب الله ومنظمة أمل، فهي أشهر الحركات الموالية لإيران في لبنان، حزب الله وحركة أمل التي زعمها نجيب جري. أبرز زعماء هذه الحركات سيذكرنا نجيب جري زعيم حركة أمل ومحمد فتين حزب الله وغيرهما. فلم يتم دمج الحركتين، رغم الحركتين على ولاء إيران، حركة حزب الله وحركة أمل، لم يتم دمج الحركتين في حركة واحدة لأنهما لا خلاف بينهم، ومع ذلك لم يتم دمجهما. فيبدو يعني كما يقول الأستاذ محمد الغريب، يبدو أن حزب الله عدة ليكون فخا لأهل السنة من اللبنانيين والفلسطينيين، فغالبه جهاد أعضاء الإسلام من اليهود والنصارى، وحقيقته احتواء من يخدعون بشعارات الرافضة. أما ألم الإسلامية فهي خاصة بالشيعة، يعني منظمة أمل معناها تمنى منظمة شيعية، وكل من فيها من الشيعة من الروافض. أما حزب الله فهو الفخ الذي يقتدون به يعني السرسج والبطفاء من المسلمين الذين يقعون في غوة التشيع وحول عقائد الرافضة، ويحتوى على تحرير توحيد المسلمين وعدم انتخابهم وتفريق الصفوفين، كل هذه الدعاوى المعتولة التي يقولونها حزب الله في لبنان لاحتواء السرسج والبطفاء والمخدوعين من السنيين. وهو من قادة هاتين الحركتين أنهم دعاة إلى حركة إسلامية عالمية يتزعمها إمامهم الخميني في طهران، ولا يهمهم لبنان إلا من خلال اهتماماتهم الإسلامية ككل. بالنسبة لأن علينا أمل وإيران ثانيين، سنبتان هم الذين أنشأوا حركة أمل وكانت لأبرازهم موت الصبر تلميذ الخميني وصغره، والدكتور مصطفى زمران وزير دفاع نظام الخميني الذي أهلكه الله بحادث سقوط الطائرة، والدكتور طارق السفرقدائي ونائب رئيس وزراء الخميني، ابن أخت موت الصدر وفهر الخميني، وقالة أمل كلهم من تلامذة الصدر، فأخذ يعني أخذت منهم الذكر النبيل هلي وحسين الحسيني وحسين الموتوي. نعم. فكل منهم يستمد شرعياته من أحوال الصدر وأفعاله. وفي الشهر الواحد من سنة 1982 أعلنت حركة أمل عن مبايعتها للزعيم الإيراني آية الله الخميني إماما للمسلمين في كل مكان. فهذه حركة أمل صارت مبايعتها للخميني مؤمنة للمسلمين في كل مكان في الأرض. ولم يصدر عن صارت حركة أمل ما ينقض بيعتهم لإمامه الخميني. بالنسبة لنجيب جري الذي هو زعيم هذه الطائفة، يعني الذي يفرد في حديثته ايضا لم يكن يعني دعاء زعيم من دعاء التشيع او مرجعا من مراجعه، كان من الدعاء القومية والعلمانية، وكان منعصبا لحزب البعث العربي الاشتراكي. ف يعني هذا بالنسبة للإيرانيين او الشيعة لا يهمهم ان يكون شخص يعني غير مستقيم خلقيا او فكريا، لان لا يعني الدعوة إلى الطائفية لا تعني بالتأكيد أن الإنسان يكون منسجما أو يعني على شيء من التدين. فقادة الطوائف عموما في بلاد الشام ليسوا أحسن حالا من نبيل جري، ومع ذلك العالم معهم إيران، يعني تعالى رأسهم طبعا حافظ الأسد ووليد الجمهورات وبشير الجمهورات، كل هؤلاء يعني سعد حسان وكنيس سمعون، كل هؤلاء يعني ليسوا من الأخلاق والمرؤة ومن الفضيلة في شيء، ومع ذلك تعاونت معهم إيران. أيضا في قيادة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية نماذج مشابهة للقديم والحديث لنبيه جري، يعني حتى في بداية الثورة معينوا بعض الناس حتى الممثل الكبير سواء رئيس الوزراء أو رئيس الدولة، وبعد ذلك نقدوه بأنهم كانوا علمانيين مثل مهدي بدركان وصدق قد ذلك، وبعد ذلك أرادوا أن يحاكموه. يعني معروف أن هذا الجانب الخلق لا يهمهم كثيرا، المهم تحقيق هذا الشيء. أيضا قيادة نبيه جري والشيعة في لبنان في هذه المرحلة ضرورية، لأن الشيعة قد تحولوا فيها إلى نفوس كاذبة وفتكوا دماء أهل السنة، ونثروا بالتعاون مع النصيريين العلويين الفساد والدمار في كل مكان من لبنان. وليس من مصلحة الشيعة في هذه المرحلة أن يتولى القيادة في حركة أمل مرجعا من مراجعه الدينية، لأن مثل هذه الجرائم ستلتقي عندئذ بقيادة دينية، لا مفر وليس برجل علماني لا دين له. هذا قد تستمر الحاجة إلى مدين سري إذا تأكد عندهم أن في وقائه مصلحة لطائفة منه. أنا كان أي الشيعة في أي وقت يستطيعون أن يطيحوا بنبيل بري أن القاعدة العريضة في حركة أمل من الشيعة الكلة. هذا فيما يتعلق ببعض المعلومات عن نبيل بري. أما بالنسبة للتعاون اليهود يعني قامت أدلة كثيرة على وقوع هذا التضامن والتعاون بين اليهود وبين الروابط. قالت رسالة ألبر في تقرير لها من النظرية بواحد 1782 إن القوات السريانية التي احتلت البلدة طرحت لمنظمة أمل بأن تحتفظ كل رجال الخمسة التابعة لها وتحمي جميع ما لديها من أسلحة. وطرح أحد قائد ميليشيا منظمة أمل ويدعى حسن مصطفى أن هذه الأسلحة ستستخدم في الدفاع عنا ضد الفلسطينيين. وذكر صحيفة ريبوبليكا الإيطالية أن فلسطينيا من المعوقين لم يكن يستطيع السير منذ سنوات. رفع يديه مستغيثا في فاسلة أمام عناصر الأمل قائلا الرحمة، وكان الرب عليه قتله في مسدسات مثل الكلاب. وقالت الصحيفة إنها الفراعة بعينها. تصيح سيدة فلسطينية وهي تتفحص الجثث يعني الصبور الجلد الطويل. اليهود أقبل منهم، اليهود أقبل منهم. كما ذكرنا أيضا فزالت تجاوز العشرين من عمرها تنتحب وتصيح مشيرة إلى جثة منتفخة ملفوفة في دفانية خفنة توصفها الدماء تقول هذا أخي، وتشير إلى جثة أخرى وذلك أخي الثاني، ثم تشير إلى واحد من مسلحي أمل وتقول هم فعلوها. أصغر الضحايا طفل لم يمهله الموت سوى 7 شهور. جثته الصغيرة في الطائرة تكاد لا ترى من الخماس الأبيض المنتفخ الذي لفت فيه. طبعا هذا نقلناه آلفا عن الطبيب الأحمر. ذكروا أيضا الشعار الجديد الذي اتخذه هؤلاء الروافض، لا إله إلا الله العرب أعداء الله. فهذا شعار رددوه متظاهرون من حركة بأمل في 2/6/85 احتفالا بيوم النصر بعد سقوط مخيم صبرا وموت الكثيرين داخله من الجوع. ونشر مجلة الإيكونوميست في عرضها الثالث من هذا الشهر السابع من عام 82 أن 2000 مقاتل من عناصر منظمة أمل الشيعية انضمت إلى قوات ميليشيا تعرف حداد. طبعا أغلبهم الله وإلى الحج في السرطان. وتوقعت المجلة أن انضم عدد أكبر منهم الحرس الوطني الذي ترعاه إسرائيل في جنوب لبنان. وقالت صحيفة يروسلم تون اللي هي في إسرائيل صحيفة يهودية في إعلانات قبل 23/5/85 إنه لا ينبغي التجاهل تلاقي مصالح أمل وإسرائيل والتي تكون على أساس الرغبة المشتركة في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان وجعلها منطقة أمنية آمنة خالية من أي هجمات ضد إسرائيل. إن إسرائيل تركزت حتى الآن في تسليم أمل مهمة الحفاظ على الأمن والقانون على الحدود بين فلسطين ولبنان، وإن الوقت حان لأن تعهد إسرائيل إلى أمل بهذه المهمة. لكن كانت 85. وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي فين ميريدر إن هدف إسرائيل دائم هو إزالة المخيمات الفلسطينية نهائيا من الوجود. فنحن نريد أن يغادر جميع اللاجئين لبنان وتزوي لهم في المجتمعات العربية التي سيذهبون إليها. و5/5/85 دعت صحيفة البعث السورية الرسمية إلى القضاء على جماعة عرفات نهائيا في المخيمات. جماعة عرفات الفلسطينية يظنون إبر عرفات. فقالت إن نجري مؤامرة يهودية أمريكية يمثلها عرفات. بالنسبة لعلاقة الثورة الإيرانية بمنظمة التحرير، من المعروف أن يظهر هذا يعني إيه حديث الجميع يعني ما بيحاولش يزعل حد. فكان يأتي عرفات أول من زار طهران مهنئا، أول واحد قطر إلى طهران يهنئ الخميني، وراح يبدأ قبلته المشهورة على وجوه فارة الثورة. وخاطب الخميني قائلا إن ثورة إيران ليست ملكا للشعب الإيراني فقط، إنها ثورتنا أيضا. فنحن نعتبر الإمام الخميني سائرنا ومرشدنا الأول. طبعا نفس الكلام قال قبل كده لفيدل كاسترو في كوبا. يعني ما اكثر ما طاح حول خبر ليل في روسيا. ويعني قبل كده قاد واحد رائد كاتوليكي اسمه ابراهيم علياس بعد حياة طويل قال لي انا مالك مطلع المعاصي بين كثيرا كل الثلاثات. يقول الرائد وهذا ما اعطيته له. فكما ذكرنا في الحادي عشر من فبراير سنة 1949 تحولت سماء المخيمات الفلسطينية في بيروت والضواحي المحيطة بها إلى كتلة من النيران. المسلمين المسكين يعني من جهلهم يعني وطوبة قلوبهم يعني. طارح وقرر ثورة تحمل اسم الإسلام وحضورة الإسلام ثلاثة المسلمين اللي انتحروا الآن الشيعة حولوا سماء المخيمات إلى كتلة من النيران ابتهاجا بثورة الخميني. واخر يطلقون العيارات الماليه من مختلف الاسلحه بكثافه غير عاديه اجتهادا بنجاح ثوره الخميني. لكن طبعا يعني دور حافظ الاسد وازاي وقف مع الموارين ضد الفلسطينيين واللبنانيين وباتوا غدر الصدر خلينا نضم الى الجيش المصري عند دخوله لبنان وكيف امر بمقامه امل واعتذر ان تنضم للجيش المصري. فهكذا يعني الانتصارين في كل وقت هم كلهم ظلا للزعماء حتى يصلوا الى مآلهم وهم يعني الذين يدفعون الثمن في النهايه. فهذا آل حسن اللي هو مندوب المنظمه التحرير في العراق يقوم يعني فضول شويه فيقوم بيتكلم باسم حركه الخميني ولا يخجل من الوقوف خطيرا باحدى المظاهرات ويقول هذا تركيا وبعد غزو فلسطين. وتركيا كلها عدوه تقليديه لايران الرافضه. طبعا تمام نفس السعودية مثل ما هو عدوة تقليدية للرافض يقارب القبيل يعني من وقت الحكاية من أيام شهر وهابية. وهذه هي المهمة التي تريدها حركة الخميني من منظمة التحرير. تريد أن تسخر انفلاق سنجين كما سخرهم عبد الناصر من قبل وأوعد إليهم أن يرددوا تحرير الرياض وعمان ودمشق وبغداد قبل تحرير فلسطين. يعني هم يعني كما بينا ايضا ان نفس الكلام بيمثله الخميني الان ان الطريق الى القدس هو مستحيل هذا قضيه فلسطين. ويعني نحن نتعاون مع ايه مع اسرائيل وامريكا والجذور السلاح وصريحه يعني لنا بالدنيا يعني. فهو يعني ياخذ الاسلحه وترد اسرائيل بذلك وامريكا وثقافات سريه وهي السعوديه استحياء ويقولها بمحارب فلسطين. بس الطريق للقدس يمر عبر ايه؟ الطريق القدس يمر عبر الكويت وبغداد وعمان والرياض ونشاء من العواصم الاسلاميه السنيه لكن ليس بينها دمشق كما ذكرنا من قبل. الذين ما زالوا يحسنون الحل بالشيعه عليهم كان يعني يرجعوا الى عقولهم ويجددوا النظر في سيره اجداد الخميني وامثاله. سيرتهم من قديم التاريخ وعلاقتهم وعدائهم وتامرهم على اهل السنه والامل فعليهم ايضا ان يستعدوا للدفاع عن انفسهم ضد الخميني. بالنسبه لقضيه اخرى لها علاقه من قريب او بعيد بما نحن بسببه وهي ما يتعلق بالحرب بين العراق وبين ايران. الحرب بين العراق وبين ايران معروف ان العراق كانت في طليعه الدول التي اعترفت بنظام الخميني. رئيس العراق صدام حسين استقبل احد الايام كسفير جديد لايران في العراق. خلاصة الكلام من ناحية الرسمية العراقية التي أعلنت الحرب على إيران ناحية العملية بدأت إيران هذه الحرب عندما حركت عملائها داخل العراق بعد وصول الخميني إلى حزب الخليل وقام النظام الإيراني بإجراءات متكررة على المخاطر العراقية. فلابد أن نفرق بين العراق كشعب والعراق كنظام أو كحكم. أما العراق كنظام فإنه من الواجب الحتمي ومن الفرائض الأساسية على كل مسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ترهيبه وبهوده. فلا يعرف نظام في العالم الإسلامي أقف بالدعاء إلى الله من أهل السنة بعد نظام الأسد المسيري لنظام صدام التدريجي. ومشيل عصر أخلاق وبدأ هو أسس حزب البعث العربي الاشتراكي يتخذ من بغداد مقرا له. هذا من أحد الشخصيات الصليبية التي حاربت الإسلام والمسلمين في العصر الحديث. أما العراق كشعب وكأرض تشهد دائما هذه الحروب التي لا تكون باحترام لا إله إلا الله ولا تكون في سبيل الله دائما بيستغل السلام المسلم أن يكون هو الوقود لها فقط مجرد مصية ومجرد وحود. لكن العراق كشعب مسلم مثلا سنيين وكأمة من أمة المسلمين هي قوة لا يستهان بها. وطالما يعني شارك العراقيون في الجهاد ضد اليهود. لكن نقول يعني ماذا يعني سقوط العراق؟ ايه معنى سقوط العراق امام الخميني؟ لا شك ان من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه سقوط العراق خلال هذه المده امام هذا الاجتياح الرافضي. سقوط العراق يعني اجتياحا فاضليا مجوسيا لدول الخليج وبلاد الشام يعيد الاذهان ذكريات الاجتياح القرمطي والعبيدي. فنقول ان من فضل الله سبحانه وتعالى ايضا ان سخر الطاغيه صدام ليواجه الطاغيه الخميني. كلاهما من الخواطر ومن اعداء الاسلام بلا شك، يعني ولا ابن ريبه في ذلك، كلاهما من اعداء الاسلام. لكن لعل ربنا سبحانه وتعالى يتحقق في وقوف صدام هذا ليتلقى يعني هذه الضربه عن ذاك الامه الاسلاميه. في الحقيقه هذا من التدخين ان يستخدم الله صدام لدفع هذا السحب المجوس الخطير على امه المسلمين. فالله سبحانه وتعالى حقق على الطاغيه صدام في يواجه الطاغيه الخميني. وكما يقولون ينتقم الله من ظالم للظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا. العقليه التي يبكي فيها الروافض في القديم والحديث لابد لكل من يعني يفكر في هذه القضيه ان يعني يدرك يعني هويه هذه العقليه. فلا هي العاده رب السوبر للطيبين يعني يحكم الظن باي شائعه مثلا سوبر او شيء من هذا. فيقولون ان صدام حسين ده يعني علق عليه امالي عريضه، ويقولون انه يصوم النهار ويصوم الليل. لا ان هو راجل اتغير وصلح وخاب وكذا. فاين التغير في شخصيته؟ هل تبرع صدام حسين من حزب البعث الكافر المعادي لدين الاسلام؟ ان تبرع منه مازال يعني ينتمي هذا الحزب ومعروف اللي بيسمع عن الشرائع التي يرتكبها هذا الحزب ضد المسلمين في العراق. هل صدام حسين هذا بتحكيم شرع الناس سبحانه وتعالى؟ لا يتم اي تغيير في شخصيته ولا في نظامه، فهذا من المثال ومن الزجل. يعني هذا عرض سريع لبعض الاشياء فيما يتعلق بقضيه الحرب يعني الموجوده الان في لبنان وقضيه العراق والعراق. ممكن تقع على بعض الافكار التي صرح بها الخميني والتي تكشف عن حقيقته. يعني الخميني كان رجل طائفي، يمكن ان نعتبره تجار هذا الكتاب شهاده الخميني في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول المؤلف الاستاذ محمد ابراهيم شقره، يقول في الوقت الذي يسعى فيه المسلمون الى توحيد صفوفهم ورد الخلافات المفرقه من طائفيه ومذهبيه وعنصريه التي جرت كثيرا من الويلات على امه العرب والمسلمين في ماضيهم وحاضرهم، يقول يعني في هذا الوقت يجد هذا الذي وصل نفسه اماما للمسلمين يفرس الطائفيه كلما وجد الى ذلك سبيلا، فيظهر ذلك الاتجاه في كتاباته وخطبه ودستور دولته الاسلاميه المدعومه وتطبيقاتها العمليه. والذي يريد في الصين ميه ان طائفيه الخميني طائفيه منحرفه في رعيتها، اذ انها طائفيه ممزوجه بالعنصريه الفارسيه، حيث جعل من الاسلام الذي يعتقده دينا قوميا فارسيا فاصبح مغايرا في كلياته وجزئياته للدين القويم الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلأول مرة في تاريخ الحكومات الإسلامية نجد دستورا رسميا يفرز الأسس الفكرية لطائفة معينة في الحكم على الرغم من تعدد المذاهب الإسلامية. فينص على أن الدستور ينطلق من قاعدة ولاية الأمر والإمامة المستمرة، كما ينص على أن الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد. هي المادة 12 من دستور إيران. الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد. أما المذاهب الإسلامية الأخرى حنفية وشافعية ومالكية وحنبلية وحتى أزهرية فإنه يقرر لها الحرية في العبادة والأحوال الشخصية وفق فقهها. يقول الخميني في المادة 13 ان في حريه للمذاهب الاسلاميه الاخرى الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنبليه والزيديه فانه يقرر حريه في العباده والاحوال الشخصيه وفق فقهها مثلها في ذلك مثل الأقليات الدينية غير الإسلامية من جرادش ويهود ومسيحيين. فهكذا سجد الصرب على إيران الرسمي.
وهكذا وضع الخميني تدريسا أوروبيا بالثالثية في أعلى قانون الانتقال وغير الدستور.
لكن
نور ثانية بمنزلة الفتون ويقول المحاولة الحديث. فعلى الرغم من أن عدة كلها من الثورية 33% من سكان إيران، فإنه ليس لأحد منهم الحق في أن يتولى منصب الرئيس أو رئيس مجلس النواب أو قيادة الجيوش أو كلام من ولاية العليا للدولة. وفي مدينة طهران التي يقسمها 7 ملايين نسمة موجودة بها مسجد واحد من أرض السنة، والرغم من أنها تدل على فرق من الحكومة الإيرانية الجوارحية لم يجدها 12 معبدا في مسارة و4 معابد للمعروف وعددا من معابد المجوس عبدة النار.
وقال المسلمين انه ممنوع حتى الان اتخاذ مسجد واحد لاهل السنة. فأتيكوا يعني. يقول ثم نفذت الطائفية بعنصرية إيرانية واضحة حينما نفذت الدستور على الشروط التي ينبغي توفرها في رئيس هذه الدولة الإسلامية. أول شرط أن يكون فارسيا الأصل. أن يكون فارسيا أو حتى مش كرسي. أن يكون فارسيا الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية مؤمنا ومعتقدا لمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب الرسمي للدولة. يعني هذا كلام يعني ينبغي أن يعلم هؤلاء الذين ما يزالون يعاندون ويتكبرون عن رجال الحق ورجال هذه المجلة يعني القائلة لله ورسوله مجلة المختار الإسلامي التي لذا أسر حتى اليوم يعني إذا ينطلق عليهم المثل اللي يقول يعني ملكي أكثر من الملك. ربما الشاعة أنفسهم لا يسكنون الدفاع عن ضرانهم كما تدافع هذه المجلة التي تكون الأمان مجلة المختار الإسلامي. حرم كل المسلمين من التصريح لرئاسة الدولة الإسلامية من غير الإيرانيين، كما حرم كل مستمع لمذهب يغاير مذهبه من التصريح لها، وهو أمر لم يشهد التاريخ له مثيلا في التعصب الطائفي العنصري المخيف. طبعا غير البلاء الذي يعانيه أهل السنة داخل إيران. يعني إحنا في وقت الأوقات كان الخميني في المنطقة الغربية من إيران هي فيها الأكراد السنيين. كان يسحب أهل السنة تحت الاضطرابات والدبابات يدخلهم تحت، وكان هنا احنا كنا بنخطط له وبنوجه هؤلاء المتمردين على ثورة إخوان المسلمين. فبدأ هنا الزعل إن احنا بنخطط له عشان بيسحب إخواننا من أهل السنة في يوم من الأيام بفعل التضليل الإعلامي الذي وقع فيه سنة وصول فجر المسلمين. أبانت الممارسات التي قام بها رجال الخميني بعد قيام دولته انحيازه التام للعنصر الفارسي دون الاقليات القوميه الايرانيه ممن يعتنقون الاسلام. كما ان العاصمه الايرانيه طهران خاليه من اي مسجد لاهل السنه يقيمون فيه الجمعه. ويذكر العلامه محمد عبد القادر ازاد رئيس مجلس علماء باكستان الذي زار ايران عده مرات بدعوه من الحكومه الايرانيه الخمينيه كان سنه 1402 أنه منذ 3 سنوات وعد الخميني في لقاء مع رئيس أهل السنة برئاسة الأستاذ الشيخ عبد العزيز رئيس الخبراء لأهل السنة بزاهزان، وعده بإعطاء قطعة أرض يشاد عليها مسجد لأهل السنة في طهران، ورغم دفع ثمنها فقد أصدر الخميني الأمر لغسل الثمن المسدد، أمر أن يغسل الثمن المسدد والسجن لمن أسدد هذا الثمن. ويقول أيضا بالرغم من مطالبة الخميني في العام الماضي بإنجاز وعده لأهل السنة، فوجئت في المؤتمر الذي حضرته هذا العام 1402 أن قال لي بعض أنصاره لو أعطينا قطعة الأرض ليقام عليها مسجد لأهل السنة فإنه يصبح مسجدا ضرارا. الخميني لم ينطلق هذا المنطلق من عدد، فإن فراغ الفكري المتمثل في كتابته في العقائد أو الفقه أو السياسة يشير من غير نفس إلى أنه التنفيذ الكامل لكل النوازع والأهواء والبدع التي اعتنقتها طوائف الغلاء والزنادقة وجعلت منها دستورا لحياتها. في اتفاق الله في 21/6 سنة 82 أكد خميني أن أتباعه هم وحدهم الفرقة الناجية وأن جميع المسلمين الآخرين في النار، وأنه يعتقد أن دين مخالفيه ناقص لم يكتمل. يقول الخميني في رسالته شباب هو يسمى التعادل والترجيح. صفحة 26 يقول: والذي يمكن أن يقال إن على اختلاف الأحكام بين العامة والخاصة واختلافها واختفائها عن العامة وتأخير خفيات كثيرة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغ جميع الأحكام الكلية على الأمة لكن لم تكن دواعي الكفر في صدر الشريعة وأول رجل الإسلام قوي لأنه هو قل كلا لكن الصحابة كذبوا وكذبوا ثبت أن الصحابة في نظره لم يكن لديهم استعداد لحفظ الأحكام الإسلامية لأنهم لا صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الدنيا ولأن هذا العلم مقصور على العلم فالعلم الإسلاطر عنده يقول أنهم يعني يبلغون مقاما مقررا لا يبلغه ملك مقرب ولا النبي المرسل عندهم العلم الإسلاطر فوق الأنبياء وفوق الرسل يقول ومنها من هذه الأسباب أن الأئمة عليهم السلام لامتيازهم الفاتين من سائر الناس في فهم الكتاب والسنة بعد امتيازهم منهم في سائر الكلمات فهموا جميع التفريعات المتفرعة عن الأصول التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن غير الأئمة محرومون بحق مصدرهم عن هذا العلم الكثير النافع أيضا الكروني يوجد مخالفة أهل السنة في كل شيء حتى الأخبار بحيث ان مقياس صحه الخبر عندهم مش عداله الرواه هو مخالفته لخبر اهل السنه هذه من اول الترجيح عند الخميني ان الحديث او الاثر اذا اثر موافقا لاهل السنه يرد في ضعيف اذا الحديث اتى مخالفا لاهل السنه فانه هذا من اسباب الترجيح عنده والاخذ به ايضا يقول في كتاب السعاده والترجيح صفحه 80 لاهل 80 يقول في حاله الاخبار الوارده في مخالفه العامه العامة عنده هو أهل السنة فيقول ما يعرض في الخبرين المتعارضين وثانيتهن ما يظهر منها بدون مخالفتهم وترك الخبر الموافق له مطلقا أما في الفتية فإنه يرى أن الشيعي إذا عاد في بلد سني وأراد أن يعرف حكم مسألة ما فما عليه إلا أن يسأل عالما سنيا وبعدين يأخذ بخلاف مقاصد فيكون ذلك هو الصواب يقول اذا كنت في بلد ما لقيتش واحد لم تجد رجلا شيعيا عالما شيعيا يفتيك واضطررت ما فيش في هذه فتره العالم السني اسال العالم السني وما افتك به فاعمل بخلافه فيكون ان ذلك هو الصواب لانه ينزلها الناس اهل السنه هم يتعمدون مخالفه الحق والذين ياخذون عن الصحابه يعني معقول فيعتقدون ان الصواب في مخالفتهم يقول فتحصل من جميع ما ذكرنا من اول البحث الى هنا ان المرجح المنصوص ينحصر في امرين موافقه الكتاب والسنه ومخالفه العامه يحدث العامه طبعا اهل السنه فاي سنه هذه التي تخالف مجموعه المذاهب الاسلاميه الاخرى ويرى الخميني ان وضع البدعه الاخرى في الصلاه من مبطلاتها من كتاب اسمه تحرير الوسيله يقول مبطلات الصلاه امور أحدها الحدث ثاني هنا التكفير هو وضع كف اليدين على الأخرى نحو ما يسمعه غيرنا ولا بأس به حالة سخية حالة سخية يكون في وسط سنيين ممكن طلع وما تصلش الصلاة بتكمل نية السخية السخاء سريره على مخالفة لأنهم يتقربون إلى الناس هذه السخية وهذا الكذب والخداع أيضا يرفض الخميني جميع كتب السنة يعني ما يعترف على البخاري ومسلم وترمذي وابن ماجه كل هذه الكتب مقصود عن الخميني و يعني أركاني من نفسه وكانت هيك صفة الكفاح سؤال الحكومة الإسلامية التي تدعون إليها هي الدولة الإسلامية القديمة تحاولون إحياءها أم أنها عمل تجريبي فأجاب لقد حاول أصحابنا منذ البداية تأسيس دولة العدل الإسلامية ولأن هذه الدولة أو هذه الحكومة ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الإمام علي عليه السلام فإننا نؤمن بأنها قابلة للتنفيذ فجزء مذكور من كل تاريخ الأمة الإسلامية بالنسبة لموقف الخميني من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كلام يعني بشع ولكن نمر عليه مرة سريعة
باختصار قال الحادي أبو زرعة إذا رأيت الرجل لم يستفق أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه يجيب، لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندنا حقا والقرآن حقا، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فإنما يريدون أن يجرحوا فيه زمان ليبقوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى ولن جنى بهم.
وامثالهم مما علمت الشاكلتين من علماء من كان يحب الخميني فليدع الله ان يحشره معه اذا كان يعني يهود على نفس الجمال الذي هو عليه، اللي يحب الخميني يدعى ربنا ان يحشره معه يوم القيامه اذا مات على هذا به. ففي كتابه كشف الاطراف، كشف الاطراف كان الخميني في فصلين كفر فيهما ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لمخالفتهما في زعمه نصوص القران الكريم. اول هذين الفصلين بعنوان مخالفة أبي بكر لنصوص القرآن، ثاني فصل بعنوان مخالفة عمر لكتاب الله. يعني يغطي طبعا هذا الخطب والمكر بأعوام محدث أهل البيت والتشيع بأهل البيت. يقول أخزاه الله، يقول وهنا نجد أنفسنا مضطرين على إرادة والد من مخالفتهما الصريحة للقرآن ليثبت انهما كان يخالفان ذلك وانه كان هناك من يؤيدهما. فيسوق الدجال البارد فعلم ان ابا بكر قد كان في زعمه كتاب الله قصه الارث المعروفه ويسار على وضع حديث ان معشر الانبياء الى نور لا تركناهم صدقه اخلاق الله. يقول ايضا نريد هنا مخالفات عمر في الفصل الثاني